بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بمسألة دهم رسل المسألة العاشرة، يقول السيد الماتن رحمه الله المسألة العاشرة: إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، بله، قلنا اذا تبین نقصان الصلاة في اثناء صلاة الاحتياط فله اقصى، فاما ان يكون ما بيدي من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف، في الكم يعني من حيث عدد الركعة، مثلا الذي تبين له نقصان ركعة واحدة وما بيدي من صلاة الاحتياط أيضا ركعة واحدة، من حيث الكيف يعني من حيث القيام والجلوس، الركعة التي نقص من صلاته، توجه التفت، كانت ركعة قيامية وهذا ما بيدي من صلاة الاحتياط أيضا ركعة قيامية. كما في الشك بين الثلاثة والأربع إذا اشتغل بركعة قائمة وتذكر في أثناء الصلاة، يعني في أثناء صلاة الاحتياط، كون صلاته ثلاثة. هذه سورة، فالسورة الأولى عبارة عن التطابق بين صلاة الاحتياط التي يأتي بها وما نقص من الصلاة الأصلية. هذه السورة الأولى. السورة الثانية: وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف، في الكم يعني من حيث عدد الركعة، والكيف مثلا تلك الصلاة كانت قيامية وصلاة الاحتياط التي اختارها جلوسية مثلا، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسان فتذكر كونها ثلاثة. في الفرض المذكور يعني الشك بين الثلاثة والأربعة، لكن اختار ركعتين من جلوس فاشتغل بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس فتبين نقصان الصلاة، الناقص من الصلاة هو ركعة قيامي، ركعة واحدة من قيام، وما يأتي به ركعتين من جلوس، فما هي مخافة في هذا الفرض توجد الاختلاف بينهما هم من حيث الكم وهم من حيث الكيف. وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكام، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائمة. شك في صلاته بين الاثنتين والثلاث والأربع. شنو وظيفته؟ ما هو وظيفته؟ يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين قائمان وركعتين جالسا، فاشتغل بركعتين قائمان ثم تذكر أنه صلى ثلاث ركعات، يعني سلم على الركعة في الركعة الثالثة. فإذا نقصان صلاته كم ركعة؟ ركعة واحدة، ركعة واحدة نقصت من صلاته. والمفروض أن ما بيدي من صلاة الاحتياط ركعته، لكن فمن حيث الكم يتخالفان. أن مقدار النقص ركعة واحدة وما يأتي به ركعته، أما من حيث الكيف لا مطابق، لأنه كانت قيامي وهذا هم قيامي. طيب، وإما أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسان بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل به. وإما أن يكون التطابق، أعرض خدمتكم في الكيف دون الكام، في الكام دون الكيف، كما إذا أنه مثلا بعد صلاة اشتغل في الفرز المزبور، اشتغل بركعتين من جلوس، ركعتين من جلوس، والمفروض أنه كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته، كما إذا اشتغل بناء على جوازه وتذكر كون صلاته ركعتين، بل شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فكان وظيفته ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وقلنا بجواز تقديم الثانية على الأول، فبدأ بركعتين من جلوس، ثم تبين له أن صلاته الأصلية كانت ركعتين، ففي هذا الفرض توجد المطابقة في عدد الركعات لأن مقدار النقص ركعته، لكن من حيث الكيف الركعتان التي نقصت من الصلاة كانت قيامية، وهذا اختار ركعتين جلوسية، فتوجد المطابقة في الكم دون الكيف. صحيح، وهنا سوى قد يكون المطابقة في الكم والكيف، وقد يكون المخالف في كليهما، وقد يكون المطابقة في الكم دون الكيف، وقد يكون بعكس ذلك في الكيف دون الكم. المقصود من الكم ماذا؟ ما هو؟ عدد الركعات. من الكيف القيام والجلوس. صحيح، خب، فهذه أقصى. وأما الجواب على السؤال، يعني تكليفه في هذه الفروز ما هو؟ ماذا يصنع؟ يقول السيد الماتن رحمه الله: فيحتمل يعني توجد هنا احتمالات، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة، يعني يحتمل أن يقال بأن صلاة الاحتياط في فرض أنه تذكر النقص وعلمه بذلك، نقول بأن صلاة الاحتياط في جميع الصور باطلة، لأن محل صلاة الاحتياط على حسب ظهور الأدلة استمرار الشك والجهل إلى آخر الصلاة، إلى آخر صلاة الاحتياط هو ظاهر الأدلة، يعني الإنسان يشك ويستمر شكه إلى أن يبدأ بصلاة الاحتياط، يدخل في صلاة الاحتياط ويكون ويبقى على شكه إلى أن تنتهي صلاة الاحتياط، إلى نهاية صلاة الاحتياط. فإذا فرزنا وقلنا بأن ظاهر الأدلة هذا، فحينئذ إطلاق أدلة صلاة الاحتياط ما تشمل هذه الصورة، لأن المفروض ما هو مفروضنا المفروض في المسألة؟ ارتفاع الشك وزوال الشك في أثناء الصلاة وتبدله إلى العلم. فإذا ما دلت عليه الأدلة مثلا في موثقة عمار يقول ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت، ظننت يعني تحتمل، يعني احتمال، يعني ما تحتمل نقصه أو ورود النقص في الصلاة بذلك المقدار أئت بصلاة الاحتياط بذلك المقدار التي تحتمل، يعني شنو؟ يعني فينا إلى نهاية صلاة الاحتياط أنت تحتمل النقص، فقد فرز في هذه الرواية بقاء الاحتمال، بقاء الشك إلى نهاية صلاة الاحتياط. وفي روايات أخرى أصرح من ذلك، لأنه يقول بأنك تأتي بصلاة الاحتياط ثم بعد صلاة الاحتياط إن كان كذا فكذا، إن كانت صلاتك ناقصة فهذه متمم لصلاتك، وإن كانت صلاتك في الواقع تامة فهذه نافلة مستقلة مستحبة. أعرض خدمتكم خادش، شنو معناه؟ معناه أنه يعني في طول صلاة الاحتياط الإنسان جاهل بالواقع، فلا شك أن إطلاق الأدلة حسب ما هي منصرف إليها ويستفاد من القرائن الموجودة في لسان الأدلة ما هو استمرار الجهل والشك إلى انتهاء صلاة الاحتياط. فهذه السورة يعني تبين الواقع، انكشاف الواقع وتبدل الشك إلى العلم في أثناء صلاة الاحتياط خارج عن منصرف الأدلة، فإذا كانت خارج عن منصرف الأدلة فصلاة الاحتياط في هذه السورة باطلة، وإذا صارت باطلة خب هذا الفرع من فروع تبين النقص، الإنسان إذا سلم في صلاته ثم تبين له أن صلاته ناقصة ما هو وظيفته؟ فهذا السلام لا يكون مخرجا من الصلاة لأنه وقع في غير محله، يجب عليه السلام في الركعة الرابعة وهذا غفل ونسي وسلم في الركعة الثالثة، شنو وظيفته؟ ما هو وظيفته؟ هذا السلام لم يخرجه عن الصلاة؟ لا، لأنه في غير محله، وقع سهوان أو جهلا في غير محله، فهذا السلام سلام زائر ولا يخرج الإنسان من الصلاة، فيجب عليه تكميل صلاته، يأتي بالمقدار الناقص، يعني ركعة موصولة لا مفصولة. مثلا تبين له بعد الصلاة أنه صلى 3 ركعات، فيجب عليه أن يأتي بالركعة الرابعة بسورة المتصلة، بسورة ركعة متصلة بصلاته، ثم يأتي بسجدة السهو للسلام الزائد. هذا وظيفة. فمن تبين له الواقع في أثناء صلاة الاحتياط، صلاة من جملة الاحتمالات هذا، أن تكون احتياط صلاة الاحتياط باطلة، فحاله حال من علم بنقص صلاته، فيجب عليه جبران النقص، فيقول فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور. لماذا؟ لأن إطلاق الأدلة منصرف إلى صورة استمرار الشك والجهل إلى نهاية الصلاة، نهاية صلاة الاحتياط يعني. فمن يتبين له الحال في أثناء صلاة الاحتياط لا تشمله إطلاق الأدلة، وإن لم وما عدم شمول الإطلاق فحاله فهذه الصلاة باطلة. إذن حاله حال من علم بنقصان صلاته وأن السلام وقع في غير محله، فيجب عليه إتمام الصلاة. هذه السورة احتمال. ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها. هناك احتمال آخر، وهو أن نقول بصحة صلاة الاحتياط ويتم صلاة الاحتياط ويكتفي به. هذا الاحتمال يبتني على ماذا؟ إطلاق الأدلة، بأن نقول بأن الميزان حدوث الشك، فإذا كان شكه باقيا إلى أن دخل في صلاة الاحتياط يكفي ذلك، ولا يعتبر استمرار الشك إلى نهاية صلاة الاحتياط. فإطلاق الأدلة يشمل هذا الإنسان، وبشمول إطلاق الأدلة تكون صلاته صلاة احتياطه صحيحة، وهو وظيفته فيعمل بوظيفته، يعني يكمل صلاة الاحتياط ولو تبين له الواقع. وهذا مثلا يعلم بأنه صلاته كانت ناقصة ويقول نعم صلاته كانت ناقصة، والمفروض أن هذا الصلاة صلاة الاحتياط هو لجبران ذلك النقص، قد دل الدليل على أنه يجبر النقص الوارد موجود في صلاته، فإذن يكتفى به. فهذا يبتني على كفاية حدوث الشك، أما بقاء الشك إلى نهاية صلاة الاحتياط فلا يعتبر. فعلى هذا المبنى يجب إتمام صلاة الاحتياط ويكتفي به. خب احتمال دوم اینه که قبول نکنیم. این احتمال دوم اینه که احتمال اول قبول نداشته باشه. ويحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، يعني يقال بأن الصلاة الأولية صلاة الاحتياط باطلة لأجل تبين الحال في أثناء الصلاة وعدم شمول إطلاق الأدلة، فصلاة الاحتياط باطلة. وأما الصلاة الأولية فأيضا باطلة. لماذا؟ لأنه من بعد أن علم بأنها كانت ناقصة، فالوظيفة إتمامها بصورة صلاة متصلة. الوظيفة هو تجميلها بالركعات المتصلة. ومع وقوع هذا المقدار من صلاة الإحياض في الأثناء، لأن المفروض أنه دخل في صلاة الإحياض وأتى بمقدار منها، ثم تبين له الحال، فإذا يقع هذا المقدار في أثناء الصلاة، يعني لا يمكن بعد تجميل الصلاة الأولية. لماذا؟ لوقوع هذا المقدار من صلاة الإحياض في الأثناء، فهذا لا يمكن، يعني حال من قبيل إدخال صلاة في صلاة، مثلا كشخص دخل في صلاة ثم نسي أنه مثلا في أثناء صلاة مثلا صلاة الظهر، فنوى صلاة مثلا إمام زمان وبدأ بصلاة إمام زمان 100 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، أو صلاة جعفر الطيار مثلا، لأنه نسي أنه في أثناء صلاة الظهر مثلا، فماذا يصير؟ كلتا الصلاتان باطلتان، أما الصلاة الأولية وأما الصلاة الثانوية، إدخال صلاة في صلاة توجب بطلان كليهما. فهذا الإنسان لما تذكر نقص الصلاة الأولية صلاة احتياطه باطل، لأنه تذكر في الأصل. وأما إتمام الصلاة الأولية لا يمكن لوقوع مقدار من الصلاة صلاة أجنبية مقدار في أثناء، فلا يمكن تكميل تلك الصلاة. فإذا ما هو وظيفته؟ إعادة الصلاة من الأول. ويحتمل التفصيل بين السور المذكورة، يقول يحتمل التفصيل بين السور المذكورة، مثلا كان يفصل بين سورة المطابقة وسائر السور. سورة المطابقة يعني إذا علم أم السورة الأولى المطابقة من حيث الكم والكيف، كان يكون من مقدار النقص من صلاة ركعة من قي ركعة واحدة من قيام، والمفروض أنه أتى في حال الاتيان بركعة واحدة من قيام بسورة صلاة الاحتياط. أما التكبير الزائد فقد وقع بأمر الشارع ولا يضر، وأما السلام فقد وقع في غير محله فلا يخرج من الصلاة، لأن مثلا صلاة العشاء السلام في صلاة العشاء محله أين محله؟ محله الركعة الرابعة، والمفروض أنه أتى به في الركعة الثالثة، فإذا وقع في غير محله لا يخرج من الصلاة، ولكن يجب له سجدة السهو بعد صلاة الاحتياط. فإذا في هذه الصورة نقول بإتمام بأن يتم صلاة الاحتياط، وأما في سائر الصور فلا. فإذا التفصيل بين السور ظاهرا يريد هذا، يعني يفصل بين سورة المطابقة، المطابقة بين شنو وشنو؟ من حيث الكم والكيف، بين صلاة الاحتياط التي يأتي بها وما نقص من صلاة الأصلية. كما إذا فرز أن مقدار النقص كان ركعة واحدة قيامي، وما يأتي به من صلاة الاحتياط هم ركعة واحدة من قيام، فيتم صلاة الاحتياط في هذه السورة وصلاته صحيح. وأما مع الاختلاف بين مقدار النقص وما يأتي به من صلاة الاحتياط، سواء كان الاختلاف في عدد الركعة أو من حيث الكيف، يعني الجلوس والقيام، على كل تقدير فإعادة الصلاة، يعيد الصلاة. فإذا التفصيل بين السور ظاهرا يريد هذا التفصيل.
واختار هذا القول المحقق الخوئي رحمه الله. سيدنا الأستاذ يقول هذا هو الأزهر، ففي كل مورد أمكن فيه إتمام الصلاة. هذا كلام السيد الخوئي في الحاشية. ولو بذم ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة أتمها. التفتتم؟ يعني يقول بأنه لو ما كان بيده من صلاة الاحتياط يطابق مقدار النقص يبني عليه ويتمه، أعرض خدمتكم ويصح صلاته تصح صلاته. مثلا هذا الإنسان الذي اختار ركعة من قيام، شك بين الثلاث والأربع، ثم تبين له في أثناء الصلاة الاحتياط أنه صلى ثلاث ركعات، مقدار النقص شكال؟ مقدار النقص ركعة واحدة من قيام. وهذا هم خب صلاة الاحتياط اللي يأتي بها ركعة من قيام، فإذا يكفي وتصح صلاته. فرزنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فتبين له أنه صلى ركعتين، فمقدار النقص ركعتان من قيام ومن جلوس، من قيام المفروض أنه هم يجب عليه صلاة الاحتياط ركعتان من قيام، فبدأ بصلاة الاحتياط ركعتان من قيام، هم يطابق مقدار النقص من حيث الكم والكيف. لكن لو فرضنا أن من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع تبين له في أثناء الصلاة أنه صلى ثلاث ركعات، ومن جملة المحتملات تبين له أنه صلى ثلاث ركعات، وهسه يأتي في هذه الحالة يأتي بشنو؟ بركعتين من قيام. بدأ بركعتين من قيام، يقول يسأل بأنه في الركعة الأولى أو دخل في الركعة الثانية. حتى لو فرزنا إنه إذا كان في الركعة الأولى يتمه ركعة واحدة ويتم بذلك صلاة. وين دخل في الركعة الثانية؟ هل دخل في الركوع أم لم يدخل؟ فإن لم يدخل في الركوع وبإمكانه أن يجلس فيهدم الركعة الثانية ويكتفي بالركعة الأولى. نعم، إن دخل في ركوع الركعة الثانية لا يمكن ذلك فتبطل صلاته. فإذن مهما أمكن تصحيح الصلاة ولو بانزمام صلاة الاحتياط أو مقدار ما أتى به من صلاة الاحتياط يفعل كذلك. تمام؟ عندهم محل مشكلة احتياطه مستحب لأجل هدم الركعة. احتياط مستحب يقتضي الاحتياط المستحب يقتضي سجدة السهو. احتياط مستحب على فتوى السيد الخوئي. نعم، فيحتمل التفصيل بين السور المذكورة، والسيد الخوئي يؤيد هذا الاحتمال فيقول بأنه مهما أمكن جبران النقص وتدارك النقص ولو بذم صلاة الاحتياط بمقدار ما أتى به من صلاة الاحتياط يفعل كذلك ويصح صلاته، مثل المثال الذي ذكرناه لكم. بل
موافقة في الكم والكيف، لكن الموافقة في الكم والكيف ولو في الأثناء، في أثناء صلاة الاحتياط علم بأنه صلى ثلاث ركعات. هسه هذه الصلاة التي بدأ بها ركعتين من قيام، هل يجب إتمامه؟ لا، لأن مقدار النقص ركعة واحدة، فيسلم على الركعة الأولى، لا يأتي بركعتين، بل يسلم على الركعة الأولى. فإن دخل في الثانية نسأل، هل دخل في الركوع أم لم يدخل؟ إن لم يدخل في الركوع يجلس فينهدم، تنهدم الركعة الثانية ويكتفي بالركعة الأولى، لأن مقدار النقص ركعة واحدة. فإذا بعدما تبين مقدار النقص يأتي بذلك المقدار من صلاة الاحتياط، فإن احتاج إلى ركعتين يأتي بركعة، احتاج إلى ركعة واحدة يأتي بركعة واحدة من صلاة الاحتياط، وبذلك يتم صلاته ويصح وتصح. الاختلاف الكيف، الركعة الناقصة ركعة قيامية وهذا الركعة جلوسية لا يفيد. ثم السيد الماتن، وأما نظرنا الأقوى عندنا، نحن ناقشنا في شمول إطلاق دليل صلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط فيها تكبير نية بصورة، تقع بصورة صلاة مستقلة لأنه منفصل بالنية وبتكبيرة الإحرام، منفصل عن الصلاة الأصلية، فهو أمر على خلاف القاعدة. فلابد من إحراز شمول إطلاق الدليل، ونحن ناقشنا فاستشكلنا في شمول إطلاق الدليل لهذه السور. فإذن الأقوى عندنا هو الاحتمال الأول، وهو بطلان صلاة الاحتياط. وأما بطلان صلاة الأولى، علم تبين له أنه سلم في الركعة الثالثة، يجب عليه الاتيان بشنو؟ بالركعة المتصلة. إن دخل يعني في صلاة الاحتياط، دخل في الركوع فلا يجوز، لأن زيادة الركوع والسجود في الصلاة تبطل الصلاة الأصلية. وأما إن لم يدخل ما به إشكال، لأنه من الإتيان بهذا المقدار سهوا، يعني كبر ودخل في سورة الحامد مثلا، ثم تذكر أنه صلى ثلاث ركعات، هذا المقدار لا يضر، ويرفع اليد منها ويتم صلاته. أما إذا دخل في الركوع فلا يمكن ذلك، لأن رفع اليد من ذلك يسابق زيادة الركوع في أثناء الصلاة، لأنه بعد ذلك يكفي بركعة متصلة، ركعة متصلة أخرى، فيكون من موارد زيادة الركوع في زيادة الركوع في أثناء الصلاة. زيادة الركوع والسجود في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. ولو لم تكن بنية الزيادة، قد ذكرنا هذا الفرق في السابق، وهو أن زيادة الركوع والسجود في أثناء الصلاة لا تحتاج إلى نية الزيادة، قصد الجزئية، ولو بدون قصد الجزئية يأتي بركوعين مثلا في صلاته، بركوع زائد أو سجود زائد يبطل الصلاة. نه، این چون تبین فی اثناء الصلاه، أي الإذن؟ بالي بالي بالي. لكنه تبين له الحال، لم يبق شكه إلى آخر السنة، وتبين له الحال وارتفع الشك في أثناء السنة، فلهذا صلاة الاحتياط باطلة لعدم شمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة. بل 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 فإطلاق الأدلة حيث إنه لا تشمل هذه الصورة، هذا صلاة الاحتياط الذي دخل فيها باطلة لعدم شمول إطلاق الأدلة. فإذن ما هو وظيفته؟ وظيفته الإتيان بركعة متصلة بصلاة الأصلية، لأنه صلى ثلاث ركعات ويجب عليه إتمام الصلاة. وإتمام الصلاة الأصلية إن لم يدخل في الركوع ممكن، وإن دخل في الركوع لا يمكن، لأنه يؤدي إلى ركوع زائد في أثناء الصلاة بدون قصد الجزئية. ولكن الركوع والسجود إذا صار زائدا في أثناء الصلاة ولو بدون قصد الزيادة يبطل الصلاة. وقلنا لا يشمل، لا يشمل، يعني في الأثناء بطريقة أولى لا يشمل، في أثناء الصلاة بطريقة أولى، في أثناء صلاة الاحتياط إذا تبين الحال بطريقة أولى لا تشمل، لا يشمل إطلاق الأدلة. فإطلاق الأدلة بعد ما شملت، ما هو النتيجة؟ النتيجة أن هذه صلاة الاحتياط باطلة. فإذا حاله حال من سلم في الركعة الثالثة وبعد السلام علم بذلك، ما هو وظيفته؟ وظيفته إتمام الصلاة بركعة متصلة، لا بركعة منفصلة، بركعة متصلة. فإذا أراد أن يأتي بالركعة المتصلة تقع ما أتى به من صلاة الاحتياط الباطلة في الأثناء، في أثناء السلام. إن لم يدخل في الركوع ما يشكل، كمن قرأ حمدا زائدا ما بيشكل، لأنه أجزاء غير ركنية وقعت عن سهو أو عن جهل بعبارة أخرى لا يضر. أما إذا دخل في الركوع، قد ذكرنا سابقا أحسنتم زيادة الركوع، عنوان الزيادة في الصلاة بحاجة إلى قصد الجزئية إلا في مورده، حتى بدون قصد الجزئية لو أتى بهما يصدق الزيادة، وهو الركوع والسجود. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الإمام عليه السلام نهى عن سجدة صور العزائم في أثناء الصلاة، نهى عن قراءة سورة العزيمة. لماذا؟ لأنه يجب بذلك سجدة لأجل القراءة، فنهى حتى لا يجب، وقال بأنه زيادة في المكتوبة، مع أن سجدة العزيمة لا يؤتى بقصد جزئية الصلاة بل بقصد آخر يؤتى بها، مع ذلك الإمام سماه زيادة في الفريضة أو في المكتوبة. فإذا تعدينا من ذلك إلى الركوع، وقلنا بأن الركوع والسجود إلى وقع في أثناء الصلاة سواء كان بقصد الجزئية أو لم يكن بقصد الجزئية من مصادق الزيادة، وحيث إن الزيادة في الركن يبطل الصلاة على كل تقدير، فهذا يبطل على كل تقدير. المفروض أنه أتى بهذا الركوع بقصد صلاة الاحتياط ثم تبين بطلان صلاة الاحتياط، نعم
لكن ركوع وقع في أثناء السلام. لو أراد أن يتم صلاته الأولية بإتيان ركعة متصلة فهذا الركوع لا محالة يقع في أثناء السلام فيبطل السلام. وما ذكرنا من الزيادة إنما استفدناها مما ورد في السجود وألحقنا به الركوع من باب الأولوية، أما سائر الأركان لا تسجد. الركوع والسجود هو در جای خودش گفته شده، شرحش در جای خودش اونجا به طریق اولا همه علما تعدی کردن، از سجود رکوع هم اضافه کردن. فالركوع والسجود بأي قصد وقع زائدا في أثناء الصلاة يبطل الصلاة ولا يحتاج إلى قصد الجزئية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. حالا روی هم رفته نظر ما رو متوجه شد، یه تفصیل جدیدی شد که تو کتاب نیامده اصلا. اگر در اثناء صلات متوجه شد این نماز احتیاط باطل. وظیفش اینه که اون مقدار نقصی را که یقین داره چکار کنه؟ اینو بیاره. اگر داخل رکوع هنوز نشده تو صلات احتیاطش میتونه به هم میزنه و میاره، ولی اگر داخل رکوع شده دیگه باید نماز اعاده کنه. پس این نظر باید چیزی میشه که اصلا تو کتاب نیامده جز محتملات.